هذا محمد لمجدد الكائن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان السميلي
التميمي
التميمي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمه الله ان التوحيد هو اصحاب الله سبحانه سبحانه في العباده وهو دين الرسل الذي حصلهم الله به الى عباده. فاولهم نوح عليه السلام ارسله الله الى قومه لما امره بالصالحين رب وسماعي ويغوث ويعوق ونغم. واخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر ثمر هؤلاء الصالحين ارسله الله الى قومه يتعبدون ويصدقون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون معهم المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. يقولون نريد منهم التقرب الى الله ونريد شفاعته عنده مثل الملائكه وعيسى ومريم واولئك غيرهم من الصالحين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما. أما بعد، فمعنى كشف الشبهات الكشف ضد التغطية وهو البيان والإيضاح. يقال كشف الشيء وكشف عنه بإيجاب أبانه. والشبهات هي حجج المشركين وأدلتهم على ما ارتعوه من الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. ومعنى كشف الشبهات المقصود به البيان والإيضاح لأمرين. الأمر الأول أن العبادة هي محض حق الله وحده ولا حظ فيها لمخلوق سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا من الجن أو الإنس. والثاني الأدلة على بطلان حجج المشركين ودعواهم في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقد تضمنت هذه الجملة التي قرأت على أمرين بل على أمور. الأمر الأول شفقة المصنف رحمه الله على من تبلغه هذه الرسالة وحرصه عليهم بقبول الحق ونبذ الباطل. وأحق الحق التوحيد وأبطل الباطل الشرك. وهذا واضح من قوله رحمه الله اعلم رحمك الله تعالى. فقوله اعلم فعل أمر يراد به دعوة المخاطب بالإصغاء إلى ما يلقى إليه ويصل إلى سمعه من الخطاب. رحمك الله تعالى دعاه بالرحمة. وهذه العبارة يستعملها المصنف كثيرا في رسائله، وهذا لما أودعه الله فيه وجبله عليه من حرصه على هداية الناس الأمر الثاني البيان بأن التوحيد وهو فضل الله بالعبادة هو دين جميع المرسلين وعليه اتفقت كلمته. فالذي خبر الكتاب الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له ذلك جليا. فما من نبي أرسله الله إلى قومه إلا ودعوته تقوم على أصلين، أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده، وثانيهما النهي عن الشرك بالله. وخذوا بعض الأمثلة والأدلة. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وقص علينا سبحانه وتعالى فيما أخبرنا به عن أنبيائه ورسله صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ومن تلكم الصفوة هود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام، فكل أولئك المصطفين الأخيار وغيرهم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أجمعين كلهم قالوا لقومهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبعد هذا أن دعوة الرسل قومها أولا إلى توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وثانيا النهي عن الشرك بالله. فلو كانت دعوة الرسل قومها إلى عبادة الله وحده هكذا مجردة ما كانت مفاصلة بينهم وبين قومهم، وما كانت مصارعة، وما كان نزاع وقتال وضرب أعناق، بل لكانت سياسة مهاجرة. لكن قاصمة الظهور حين قيل للقوم اعبدوا الله وحده، هناك صارت سائرة المشركين. لو قيل لهم اعبدوا الله ما صارت سائرتهم. فبعد بهذا أن من يدعو إلى عبادة الله ولم يعذر من الشرك لأنه ليس من دعاة البصيرة، بل هو من دعاة الجهل أو الضلال، وسواء كان ذا أو ذا فليحذر. الأمر الثالث، وبهذا بان لكم بارك الله فيكم أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية أبدا، فما بعث الله موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام إلا بالإسلام، كما بعث النبيين قبلهما وبينهما وبعدهما وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يدل لهذا أولا قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويدل عليه ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلاه، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني أننا متفرقون في المشهد مجتمعون على دين واحد والإسلام. فاليهودية طائفة من بني إسرائيل حرفت التوراة الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، والنصرانية طائفة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل. قال دل على ذلك كثيرا. الأمر الثالث بيان قاعدة، وهذه القاعدة الجليلة تتضمن بيان أول الرسل وآخرهم، بيان أول الرسل وآخرهم. وهذه لفتة إلى شيئين، الأول أنه لا نبي ولا تشوق دعو ذلك بل يكبر، لأن الكتاب والسنة والإجماع منعقد على ذلك، فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. الأمر الثاني التأكيد على أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي متفقة مع دعوة من سبقه من النبيين والمرسلين، متفقة في أصوله معهم في أصول هذا الدين الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام. وثمة أمر ثالث ورابع. فالأمر الثالث التنبيه إلى أن الأصل هو التوحيد، وأن الشرك والوثنية أمر ضار على الناس، وسبب هذا الأمر الطارئ هو الغلو في الصالحين. وهذا هو ما حدث به الشرك قبيل نوح صلى الله عليه وسلم، فقد مضى بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام 10 قرون ليس فيها إلا التوحيد، ثم بعد زمن أوحى الشيطان إلى من قبل نوح عليه الصلاة والسلام أن يصدروا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ويسرع يتأسوا بعبادتهم، يجعلهم قبلة لهم يتأسوا بعبادتهم. فلما هلك الصالحون الذين ما قصدوا عبادتها، وإنما قصدوا التذكر لعبادة هؤلاء والتعشي بها، عبدت من دون الله أرحى الشيطان إلى أقوام بلا رسول معصومات لا تعبد فعبدوها. فبعث الله نوحا صلى الله عليه وسلم ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. وهذا دليل على أن هذه الأمة ما سلكت من الشرك إلا بسبب الغلو في الصالحين. فالغلو في الصالحين في كل زمان ومكان الغلو فيهم وجعله وصار والعقوب عند قبورهم وإن كان لعبادة الله سيؤدي مع طول الزمن إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. والأمر الرابع أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث في قوم لهم عبادات يحجون ويصومون عاشورا ويدعون الله في الشدة ويعتقون ويتصدقون ولكن ما قبلها الله منهم لأنهم لم يخلصوا العبادة لله. فمحمد صلى الله عليه وسلم أتى بما أتى به المرسلون من قبله من الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك وعمل ما عمله المرسلون من القضاء على مظاهر الشرك. فالنبي كثر صور الصالحين المعبودة من دون الله وكان يكتنف الكعبة كان يكتنف الكعبة شرف الله 63 سنة وهذه الأمة حجتهم في عبادة من عبدوهم من الصالحين هي حجة الأمة السابقة الشفاعة بهم تقريبنا إلى الله بواسطتهم جعلوهم وسائل فهم ما جعلوا لهم حظا في الخلق والرزق وإنما عادوا عبدوهم وإنما عبدوهم لماذا يشفعوا لهم عند الله. نعم
فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يحدد لهم دين ابراهيم عليه السلام ويخبرهم انه اذا التقرب والاعتقاد لحظ حق الله لا يخرج منه شيء لغير الله لا لملك مقدر ولا لنبي مرسل فضلا عن غير الله وإلا فهؤلاء المشركون وكفرون يشهدون أن الله هو الصالح الرازق وحده لا شريك له وأنه لا ينفق إلا هو ولا ينهي إلا هو ولا يريد إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وإن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع والأراضين السبع ومن فيها كلهم حبيبه وتحت تصرفه وقدره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله قل لي للأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليكم إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات.
وإلى هنا ظهر رجل يعبانية من المسلمين والمسلمات شيئان. الأمر الأول أو الشيء الأول إقرار المشركين بتوحيد الربوبية. وإن قال قائل ما توحيد الربوبية؟ نقول هو توحيد الله تعالى بأفعاله وأنه منفرد بها، وهذا جملته أربعة أمور، وهي انفراد الله بالخلق، الثاني تفرده بجسم، الثالث تفرده بالملك، الرابع تفرده بالأمر كليا بما في ذلك الشرع والقدر. فالمشركون لم يكن بينهم نزاع في هذا أبدا، ولم يكن بينهم وبين أنبياء خصومة في هذا أبدا. دعونا من الفلاسفة الملاحدة، هذا شأنهم آخر. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة، وهذه الأدلة جملة من آيات الكتاب الكريم، وقد ظهر لهم من سردها أمر الله سبحانه وتعالى بسؤال المشركين كما ظهر لكم أنهم سيجيبون بما هو الحق. فالمشركون لم يقل أحد منهم أنه مع الله راجع أو مع الله مالك أو مع الله مدبر أبدا. وقد جاء في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه هو ربما ملك. الثاني أن محل النزاع ومحل الخصومة هو التوحيد ماذا؟ الألوهية. وإن قال قائل ما توحيد الألوهية، وقد يقال توحيد العبادة، بل يقال توحيد العبادة أيضا، نقول هو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم وتعبده بها. تأمل، توحيد الله ماذا؟ بأفعال العباد، مطلق أو مقيد؟ لا، مقيد التي شرعها لهم، شرعها لهم وتعبده بها. وبماذا يستبين لكم أن العبادة لا بد لها من أصلين تقوم عليهما، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يستبين لكم أن من قرر أو من قال في كتاب أو في محاضرة أن الخلاف والنزاع بين الرسل والأمم هو في توحيد الربوبية، وأن توحيد الألوهية لا خلاف فيه، فهذا إما جاهل بدعوة الرسل ليس عنده من الفقه ما يؤهله إلى أن يكون معلما فضلا أن يكون عالما يبشر كتاب الله يبشر كتاب الله أرضى مضل صاحب هوى. فهمتم هذا؟ فالخلاف والنزاع الأمورية لا تظهر بها. وهذه الآيات واضحة، الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله واضحة في الدلالة. ومن نظائرها في الكتاب الكريم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خاطبكم الله عز وجل آمنا إياهم بعبادته مذكرا إياهم بضام النعم السابقة التي فيها الدليل على وجوب إفراده بالعبادة. خلقهم وخلق ما قبلهم، جعل الأرض فراشا، جعل السماء ظلاما، إنزالوا من الماء من السماء، إخراج الثمرات بذلكم الماء. ثم قال ثم بعد ذلك ألزمهم أن يفردوه بالعبادة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا مع الله شركاء في عبادته وأنتم تعلمون هذه الأشياء، وأن الذي أنجدها من العدم وأشبرها عليكم هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا تحققت أنه مقدمون لهذا وأنه لم يدخلهم
في التوحيد أكثر من هذا
فإذا تحققت أنهم مقدمون لهذا وأنهم لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جمعوه هو توحيد العبادة الذي يخليهم المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا من النار أو نبيا من كائنا. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد بأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قد تمثل، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ الزين. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا إله إلا الله، والكفار الجزال يعلمون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه هو اعتراض الله تعالى في التعلق والكفر بما يقبل من دون الله والبراءه منه. فانه لما قال لهم قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحدا انما زال شيء عجاب. فاذا عرفت ان الجهال الكفار يعرفون ذلك بالعجب يعرفون ذلك بالعجب ممن يدعي الاسلام. فإذا عرفت أن الإنسان الكفار يعرفون ذلك العجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اتصال القلب لشيء من المعاني والحادث منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا ينطق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جاهل فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
ندحرص كثرة المكان ما تضمنته هذه الجملة فيما يحدث. الأول أن إقرار الكفار بالربوبية ما أغنى عنهم شيئا لما جحدوا الألوهية وأشركوا مع الله في عبادته غيره. ثانيا ما أباح دماء الكفار وأموالهم أو نقول ما استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماء الكفار وأموالهم إلا لإنكارهم ماذا؟ الألوهية. وتفسير ذلك أنهم لما أنكروا أو أروا من إخلاص الدين لله لما أبوا الشرك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم ومالهم. ثالثا وقد قدمنا لكن يناسب ذكره هنا أن الكفار لا يعتقدون في آلهتهم أنها تملك الخلق تملك الخلق والرزق والتدبير. ولذلك بارك الله فيكم فإنهم في الشدة مخلصون لله الدعاء. وسيأتي هذا بيان هذا إن شاء الله قريبا. الرابع الأمر الرابع يا أخوان اصل من هذا أقول لم يفسر أحد لا إله إلا الله بأن الله هو الخالق الرازق أبدا ولم يعرف عنه. فلو كان معناها عندهم أن الخالق الرازق هو الله لقالوها وما منعهم من ذلك معنى أبدا. فبان بهذا أن معناها عندهم ما هو أنه لا معبود بحق إلا الله. فهم أبو جهل وأضرابه مثل أبي لهب والوليد بن المغيرة وابن خلف أبي وأمية وأضرابهم الكفار فهموا أن قول هذه الكلمة يحكم عليهم خلع آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. ولهذا ماذا قال قائلهم كما قص الله عنهم وأخبر عنهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ويزيد وضوحا أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاده نبيه ونبينا وابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله، لو كان معناها عنده أن الخالق الرازق هو لقالها، وما استطاع هذا ليس لمنا، وما استطاع المخزوميان الجالسان عنده ثنيه عنها. أنا أشرت إشارة لأن القصة مرت عليكم فيما أظن. الأمر الخامس، أن كثيرا من المسلمين يظنون أن النافع والمخلص للكفر هو قول لا إله إلا الله، بعضهم أتي من بلية ويقول هذه عقيدة في اعتقادي كذا، أنا اعتقادي في فلان أنه ينفع ويضر، ما يقول ما يسمون آلهة، يقول اعتقادنا كذا. هذا كثير من المسلمين، وهم يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن هذه حاله من أهل لا إله إلا الله فيما يدعم، فإن أبا جهل وأضرابه من الكفار أعرف منه بمعنى الأمر، لأن أبا جهل وأضرابه فهموا منها معنى، فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنه خلع كل معبود سوى الله. أما كثير من يدعي الإسلام يظن أن المراد مجرد قولها، ويوجد الآن من الجماعات الدعوية الحديثة، أنتم يا أهل البحرين الكثير منكم ما يعرف اصطلاحها، أنا دائما أقول الجماعات الدعوية الحديثة، لماذا هذا القيد؟ من يجيب؟ لا ما هو الجماعات، الجماعة واحدة من هي؟ السلفية تخرج لأنها ليست جماعة دعوية حديثة، فهمتم الكلام؟ أقول جماعات، حتى ما عندنا جماعات قديمة، هي جماعة واحدة بارك الله فيها. كيف؟ لا 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 لا، نقول الجماعات الدعوية الحديثة لأن هذه الجماعات الدعوية الحديثة وارثة للضلالة القديمة، لا تتعبوا أنفسكم، وسوف أذكر لكم شيئا إن شاء الله في حينه لا ألتزم به الآن. أنتم هذا؟ فالجماعات الدعوية الحديثة كلها ضالة من ضلع، ونقول حديثة حتى تخرج السلفية لأنها ليست جماعة حديثة، وهذا سوف يأتي له بيان، والظاهر أن كثيرا منكم من سمعوا منا البيان في ذلك ومن إخواننا ومشايخنا. أقول بعض الجماعات الدعوية الحديثة جماعة منها كبيرة جدا يتبعها ملايين، ولها مراكز في السعودية وفي البحرين وفي الشيخ ما شاء الله مراكز، حينما يدعون إلى التوحيد، حينما يشرحون معنى لا إله إلا الله الكلمة الطيبة، يقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أبو جهل تعرف هذا وما قالها، إذا أبو جهل على المنكر، أبو جهل على المنكر ما على لا إله إلا الله. نعم. إذا عرفت ما قلت لك بمعرفة، إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم إلى آخرهم الذي لا يبطل الله من أحد دين الإسلام. وعرفت ما أفقه ذلك الناس، وعرفت ما أفقه ذلك الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك صاحبتين. هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تضمنت أمرين عظيمين يتميز بها أهل السنة السلفيون أهل الأحكام يتميزون بهما دون غيرهما، يتميزون بالإمام. الأمر الأول عظم الشرك بالله وأن الله لا يغفره لمن مات عليه، وها هنا سؤال وهو هل هذا الوحيد يعم الشرك الأكبر والأصغر أو لا؟ والجواب أول، هذا الوعيد شامل لأكبر الشرك والصغير لعموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإن قال قائل كيف العموم أو أين العموم، نقول تأمل أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إن الله لا يغفر أن يشرك به في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر الشرك به، فبان بهذا عموم الوحيد بعدم مغفرة الله لمن مات على الشرك أصغره وأكبره. وثانيا يفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول الشرك الأكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، والشرك الأصغر ليس كذلك. والوجه الثاني الأكبر موجب للخروج في النار أبدا أبدا، والأصغر ليس موجبا للخروج في النار لكنه مصرح عجم بالعذاب عليه وعدم مغفرته. الأمر الثاني في قوله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عذبه وإن عذبه لم يخلده فيه. وهنا يجب أن نذكر أقسام الناس. شيء بني الله على التوحيد شائما من الخاصر، فهذا نازل من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. منهم من لا يحاسب، ومنهم من حساب معظم هو الحساب اليسير. صنف لقي الله موحدا لكن على كبيرة وكبيرة، فهذا الذي هو تحت المشيئة، تحت المشيئة، والكل مقطوع له مجنة. يعني من مات على الكرسي مقطوع له مجنة في وعد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. سمعتم؟ فالجنة موعود بها الموحدون، وسواء كانوا سالمين من الكبائر او غير سالمين، ما داموا ماتوا على التوحيد فهم موعودون بالجنة. وفي هذا دليل على ان الموحدين لا يحكم عليهم بالكفر، فيه رد على الخوارج وغيرهم ممن يصفون الفاسقة من المسلمين بأنه كافر. نعم.
إذا عرفت ما قلت لك المعرفة تقدم وعرفت الشرك
لا في الموقف
فصادك صاحبين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان ينطق بكلمة يخرجها من لسانه وقد يكون ما وهو جاهل فلا يقدم بالجهل، وقد يكون ما وهو يظن أنها تقدمه إلى الله تعالى كما يظن المشركون، خصوصا إن هلك الله ما قدر عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم كتب قائلين: أجعل لنا آية عبدك اجعل لنا إلها كما لنا آلهة. فحينئذ جاءكم حفظك وخوفك على ما يحفظك يخلفك من هذا وأمثالك. واعلم أن الله سبحانه،
وأقول لا يزال المصنف رحمه الله يقرر التوحيد الذي جاءت به المسلمون، كما يقرر أن المشركين في هذه الأمة هم على نهج من سبقهم حتى وإن انتسبوا الإسلام، من سبقهم الاستسلام لله بكفره وانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وحده. ويذكر هنا فائدتين عظيمتين: الأولى أو صائدتين يحصل عليهما وينالهما كل من وقر الإيمان في حقه. وخالط الإيمان بشاشة قلبه يدرك هاتين الفائدتين عظيمتين. الأولى أن فرح بهداية الله الذي أنعم عليه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نعمة الله عظيمة وجمع الناس على التوحيد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. قل الآية قل فبذلك قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
جميل. رحمة الله وفضله يجب أن هذه نعمة يجب أن يقدر أجرها كل مسلم ومسلم، كل من الله عليه بالتوحيد الخالص والسنة المحضة وخالص الإيمان بشاشة قلبه فليفرح، هو خير مما يجمعه الأرض من متاع الدنيا. والفائدة الثانية يعظم حرص المؤمن والمؤمنة بالخوف من الله فيحفظ لسانه من الذل، فإن كثيرا من الناس يقول كلمة هي مهلكة، هي كلمة كفر، هي كلمة كفر، ويجب عليه أن يتوب منها. ومن تلك الكلمات التي أشار إليه المصنف وما يمثلها أصحاب موسى وهم المؤمنون به لما جاوزوا البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فماذا قالوا؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، ليس كذلك؟ اجعل لنا إلها كما لهم آية. فماذا قال نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم؟ زجرهم بشدة، ماذا قال؟ إنكم قوم تجهلون. ونظيرها كلمة قالها بعض مسلمة عنهم خرجوا هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرب ثقيف وهوغ، تمروا بشجرة يعطف المشركون عندها وينوقون بأسلحتهم تبرقا يعني. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شدد عليهم النفير، الله اكبر، انها السنن، وانتم والله كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما له القائمه، قال انكم قوم تشهدون. فانظروا بين الكلمتين يا مؤمنون ويا مؤمنون، قارنوا بين العبارتين باللفظ ثم انظروا في المعنى، انظروا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانه. فاذا نظرت الى اللفظ اصحاب موسى ما له باسمه كأنه رب العالمين، يا موسى أليس كذلك؟ أدركتم هذا ولا لا؟ ماذا قال أصحاب موسى؟ هل قالوا يا رسول الله؟ قال يا موسى. أصحاب محمد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله ثم انظروا في القلب المطلوب ماذا قالت بنو اسرائيل؟ قالوا اجعل لنا الها شيء ولي شيء نحن اجعل لنا الها كما لهم آلهة يعني اجعل لنا صنم هؤلاء يعبدون اله ونحن ما تجعلنا صنم مثلهم. اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ماذا قالوا؟ قالوا اجعل لنا دار انوار اليس بالعبارتان مختلفتين في اللفظ؟ اليست العبارتان في اللفظ مختلفتين؟ ماذا قلت؟ انتم قالوا نعم او لا؟ متفقون متفقان يعني مختلفتان في اللفظ او لا؟ مختلفتان لكن في المعنى شيء واحد، النتيجه واحده. ولهذا النبي شبه نعاره قومه شرطه لاهل الاسلام شبهها في مقولة من؟ ببني إسرائيل، أليس كذلك؟ هذا يوجب على المسلم أن يحرص على البعد عن كل كلمة تقرب من الأصل، تقرب من الأصل. ولهذا يعني وصلت إلينا هذه الأنبياء في بعض الدول من دول العالم العربي فصلنا منهم رسائل ومهاتفات فيما يحب الله. لماذا؟ قال يحب اذا قرب الحرب شر الله كما ربنا. والله كما يقول شر البليه ما يبشر، اما يجد شيء يسبه الا الله او رسوله واحتسب في ذلك او الدين؟ قال يسب الله يقول هذا كفر. قال اذا كفر قلنا يجب أن يخوف بالله ويشدد عليه القول ويقول اتق الله ولا تقول مثل هذا ما يفجرك. فإذا غضبت على زوجك أو ولدك أو بنتك سببت الله؟ أو غضبت على واحد لك عنده دين سببت الله وسببت دين الإسلام أو سببت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ المقصود يجب على المؤمن أن يحفظ لسانه عن كل كلمة فيها لعنة عن كل قول في معصيه واوجب ما يفقد اللسان عنه كلمات الكفر حتى وان جلس مثل احد لا يجوز ان يقول هذا ابدا. بل يجب ان يتوب الى الله عز وجل. وقد جاء في الحديث من قال والله والعزى فيقول لا اله الا الله. نعم
واعلم ان الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا لهذا التوحيد الا جعل له اعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوشي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب ويوجد.
هذه كلها فقط حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ما للنبي إلا وكان أعداء يتكالبون عليه وعلى صرف الناس عما جاء به من عند الله. وهؤلاء الأعداء صنف الريحنس وصنف الريحنس والصنف الإنسي وإيش تقول الشيطان الإنسي يتلقى من الشيطان الجني. ما من زبرة القول ما يضحكون به على السب والأتباع. وفي هذا تنبيه إلى أنه يجب على من تأسى بنبي الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجتمع في دعوة الناس إلى الحق وتبصيرهم بالتوحيد والسنة وتحذيرهم من الشرك وسائر المعاصي والبدع والمحدثات، وإن ناله ما ناله من الخلق. فإن الذي يجلد نفسه لتربية الناس على الدين الخالص المرض الخالص من شوك الشرك والبدع ويريد أن يربئهم على السلوك الجيد والطريق المستقيم ويريد أن يصطفيهم مما يشين عليهم عبادتهم أو معاملتهم أو سلوكهم، يجب عليه أن يحسب لأعداء الله حسابا وأن يصبر عن الأذى، وإلا لم ينجح بدعوته إلى الله، لم ينجح. من لم يصبر لن يبلغ منها.
هذا محمد لمجدد الكامل محمد بن عبد الوهاب بن سليمان السميلي
التميمي
رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم ان الله تم تركيبه بفراد الله سبحانه في العباده، والذين ضدتم الذين ارسلهم الله به الى عباده، فاولهم نوح عليه السلام ارسله الله الى قومه لما امروا الصالحين رد مسموعه ويغوث ويعوق ونعم، واخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر ثمر هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويصومون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكن لم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأولئك غيرهم من الصالحين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما. أما بعد، فمعنى كشف الشبهات الكشف ضد التغطية، وهو البيان والإيضاح. يقال كشف الشيء وكشف عنه بإيذاء أبانه، والشبهات هي حجج المشركين وأدلتهم على ما ارتعوه من الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. ومعنى كشف الشبهات المقصود به البيان والإيضاح لأمرين. الأمر الأول أن العبادة هي محض حق الله وحده، ولا حظ فيها
لمخلوق سواء كان ملكا مقربا او نبيا مرسلا او عبدا صالحا من الجن او الانس. والثاني الادله على بطلان حجج المشركين ودعواهم في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقد تضمنت هذه الجملة التي قرأت على أمرين بل على أمور. الأمر الأول شفقة المصنف رحمه الله على من تبلغه هذه الرسالة وحرصه عليهم بقبول الحق ونبذ الباطل. وأحق الحق التوحيد وأبطل الباطل الشرك. وهذا واضح من قوله رحمه الله اعلم رحمك الله تعالى. فقوله اعلم فعل امر يراد به دعوه المخاطر بالاصغاء الى ما يلقى اليه ويصل الى سمعه من الخطاب. رحمك الله تعالى دعاء له بالرحمه. وهذه العباره يستعملها المصنف كثيرا في رسائله. وهذا لما اودعه الله فيه وجبله عليه من حرصه على هدايه الناس الأمر الثاني البيان بأن التوحيد وهو فرض الله بالعبادة هو دين جميع المرسلين وعليه اتفقت كلمته. فالذي خبر الكتاب الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له ذلك جليا. فما من نبي أرسله الله إلى قومه إلا ودعوته تقوم على أصلين، أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده، وثانيهما النهي عن الشرك بالله. وخذوا بعض الأمثلة والأدلة. قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وقص علينا سبحانه وتعالى فيما أخبرنا به عن أنبيائه ورسله صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ومن تلكم الصفوة هود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام. فكل أولئك المصطفين الأخيار وغيرهم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أجمعين كلهم قالوا لقومهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبان لهذا أن دعوة الرسل قومها أولا إلى توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وثانيا النهي عن الشرك بالله. فلو كانت دعوة الرسل قومها إلى عبادة الله وحده هكذا مجردة ما كانت مفاصلة بينهم وبين قومهم، وما كانت مصارمة، وما كان نزاع وقتال وضرب أعناق، بل كانت سياسة مهاجرة. لكن قاصمة الظهور حين قيل للقوم اعبدوا الله وحده، هناك صارت سائرة المشركين. لو قيل لهم اعبدوا الله ما صارت سائرتهم. فبان بهذا ان من يدعو الى عبادة الله ولم يعبر من الشرك لانه ليس من دعاة البصيرة، بل هو من دعاة الجهل او الضلال، وسواء كان ذا او ذا فليحذر. الأمر الثالث، وبهذا بان لكم بارك الله فيكم أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية أبدا. فما بعث الله موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام إلا بالإسلام، كما بعث النبيين قبلهما وبينهما وبعدهما وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يدل لهذا أولا قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويدل عليه ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلاه، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني أننا متفرقون في المشهد مجتمعون على دين واحد والإسلام. فاليهودية طائفة من بني إسرائيل حرفت التوراة الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، والنصرانية طائفة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل. قال دل على ذلك كثيرا. الأمر الثالث بيان قاعدة، وهذه القاعدة الجليلة تتضمن بيان أول الرسل وآخرهم، بيان أول الرسل وآخره. وهذه لفتة إلى شيئين. الأول أنه لا نبي ولا تسوق دعو ذلك، بل يكبر، لأن الكتاب والسنة والإجماع منعقد على ذلك. فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. الأمر الثاني التأكيد على أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي متفقة مع دعوة من سبقه من النبيين والمرسلين، متفقة في أصول معهم في أصول هذا الدين الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام. وثمة أمر ثالث وثمه امر ثالث ورابع. فالامر الثالث التنبيه الى ان الاصل هو التوحيد، وان الشرك والوثنيه امر ضار على الناس، وسبب هذا الامر الطارئ هو الغلو في الصالحين. وهذا هو ما حدث به الشرك قبيل نوح صلى الله عليه وسلم، فقد مضى بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام 10 قرون ليس فيها إلا التوحيد. ثم بعد زمن أوحى الشيطان إلى من قبل نوح عليه الصلاة والسلام أن يصوروا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ويسرا ليتأسوا في عبادتهم، يتأسوا بعبادتهم، يجعلهم قبلة لهم يتأسوا بعبادتهم. فلما هلك الصالحون الذين ما قصدوا بها، ما قصدوا عبادتها، وإنما قصدوا التقرب، قصدوا التذكر لعبادتها والتأسي بها. عبدت من دون الله، أوحى الشيطان إلى أقوام بلا صورة، ما صورة لا تعبد، فعبدوها. فبعث الله نوحا صلى الله عليه وسلم ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. وهذا دليل على أن هذه الأمة ما سلكت من الشرك إلا بسبب الغلو في الصالحين. فالغلو في الصالحين في كل زمان ومكان، الغلو فيهم وجعلهم نصارى والعكوف عند قبورهم وإن كان لعبادة الله، سيؤدي مع طول الزمن إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. والأمر الرابع أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث في قوم لهم عبادات، يحجون ويصومون عاشورا ويدعون الله في الشدة ويعتقون ويتصدقون، ولكن ما قبلها الله منهم لأنهم لم يخلصوا العبادة لله. فمحمد صلى الله عليه وسلم أتى بما أتى به المرسلون من قبله من الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، وعمل ما عمله المرسلون من القضاء على مظاهر الشرك. فالنبي كثر صور الصالحين المعبودة من دون الله، وكان يكتنف الكعبة، كان يكتنف الكعبة شرف الله 63 سنة وهذه الأمة حجتهم في عبادة من عبدوهم من المشرك من الصالحين هي حجة الأم السابقة، الشفاعة بهم، تقريبنا إلى الله بواسطتهم، جعلوهم وسائط، فهم ما جعلوا لهم حظا في الخلق والرزق، وإنما عادوا عبدوهم وإنما عبدوهم لماذا؟ ليشفعوا لهم عند الله. نعم. من الحدوث. نعم.
فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يحدد لهم دين ابراهيم عليه السلام ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتبار نحو حق الله لا يخرج منه شيء لغير الله لا لملك مقرر ولا لنبي مرسل فضلا عن غير الله والا فهؤلاء المشركون وكفرهم يشهدون ان الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وانه لا يغفر الا هو ولا ينهي الا هو ولا يزيد الا هو ولا يدبر الامر الا هو وان جميع السماوات السبع ومن فيهن والاراضين السبع والاراضين السبع ومن فيها كلهم حبيبه وتحت تصرفه وقدره فإذا أردت دليلا على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لكم هذه الشهادة فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله قل لي للأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بيده ملكوت كل شيء ربما يجير ولا يجار عليكم إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تفهمون وغير ذلك من الآيات
إلى هنا ظهر لكم يابانية من المسلمين والمسلمات شيئان. الأمر الأول أو الشيء الأول إقرار المشركين بتوحيد الربوبية. وإن قال قائل ما توحيد الربوبية؟ نقول هو توحيد الله تعالى بأفعاله وأنه منفرد بها، وهذا جملته أربعة أمور، وهي انفراد الله بالخلق، الثاني تفرده بجسمه، الثالث تفرده بالملك، الرابع تفرده بالأمر كل يوم بما في ذلك الشرع والقدر. فالمشركون لم يكن بينهم نزاع في هذا أبدا، ولم يكن بينهم وبين أنبيائهم خصومة في هذا أبدا. دعونا من الفلاسفة الملاحدة، هذا شأنهم آخر. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة، وهذه الأدلة جملة من آيات الكتاب الكريم، وقد ظهر لهم من سردها أمر الله سبحانه وتعالى بسؤال المشركين كما ظهر لكم أنهم سيجيبون بما هو الحق. فالمشركون لم يقل أحد منهم أنه مع الله راجع أو مع الله مالك أو مع الله مدبر أبدا. وقد جاء في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه هو المقام ملك. الثاني أن محل النزاع ومحل الخصومة هو التوحيد ماذا؟ الألوهية. وإن قال قائل ما توحيد الألوهية، وقد يقال توحيد العبادة، بل يقال توحيد العبادة أيضا، نقول هو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم وتعبده بها. تأمل توحيد الله ماذا؟ بأفعال العباد، مطلق أو مقيد؟ لا، مقيد التي شرعها لهم، شرعها لهم وتعبده بها. ولماذا يستبين لكم أن العبادة لا بد لها من أصلين تقوم عليهما، وهما تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يستبين لكم أن من قرر أو من قال في كتاب أو في محاضرة أن الخلاف والنزاع بين الرسل والأمم هو في توحيد الربوبية، وأن توحيد الألوهية لا خلاف فيه، فهذا إما جاهل بدعوة الرسل، ليس عنده من الفقه ما يؤهله إلى أن يكون معلما، فضلا أن يكون عالما يفسر كتاب الله، يفسر كتاب الله. أرباب مضل صاحب هوى، فهمتم هذا؟ فالخلاف والنزاع الألوهية لا الربوبية. وهذه الآيات واضحة، الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله واضحة في الدلالة. ومن غيرها في الكتاب الكريم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خاطبكم الله عز وجل آمرا إياهم بعبادته، مذكرا إياهم بضعف النعم السابقة التي فيها الدليل على وجوب إفراده بالعبادة. خلقهم وخلق ما قبلهم، جعل الأرض فراشا، جعل السماء بناء، إنزالوا من الماء من السماء، إخراج الثمرات بذلكم الماء. ثم قال ثم بعد ذلك ألزمهم أن يفردوه بالعبادة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا مع الله شركا في عبادته وأنتم تعلمون هذه الأشياء، وأن الذي أنجدها من العدم وأشبهها عليكم هو سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا تحققت أنهم مقدمون لهذا وأنه لم يدخلهم
وأنه لم يدخلهم في التوحيد، أكمل هذا، أكمل هذا.
فإذا تحققت أنهم مكذبون بهذا وأنهم لم يدخلوا في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جعلوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، يشفع له او يدعو رجلا صالحا مثل هذا او نبيا مثل عيسى. وعرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم الى اخلاص العباده لله وحده كما قال تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرار التوحيد إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم أن ملائكتهم الأنبياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قول لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقبل بيد هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قد تمثل، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زمان بابل السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجابهة بها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إقرار الله تعالى في التعلق والكفر بما يقبل من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إنما زال شيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك بالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اتصال القلب لشيء من المعاني. والحادث منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
ندحرص كثرة المكان ما تضمنته هذه الجملة فيما يحدث. الأول أن إقرار الكفار بالربوبية ما أغنى عنهم شيئا لما جحدوا الألوهية وأشركوا مع الله في عبادته غيره. ثانيا، ما أباح دماء الكفار وأموالهم، أو نقول ما استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماء الكفار وأموالهم إلا لإنكارهم ماذا؟ الألوهية. وتفسير ذلك أنهم لما أنكروا أو أروا من إخلاص الدين لله لما أبوا الشرك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم.
ثالثا، وقد قدمنا لكن يناسب ذكره هنا، أن الكفار لا يعتقدون في آلهتهم أنها تملك الخلق، تملك الخلق والرزق والتدبير. ولذلك بارك الله فيكم، فإنهم في الشدة يخلصون لله الدعاء، وسيأتي هذا بيان هذا إن شاء الله قريبا. الرابع، الأمر الرابع يا أخوان، إذا تصل هذا ولا تصل هذا، تصل تصل مرة أخرى. أقول لم يفسر أحد لا إله إلا الله بأن الله هو الخالق الرازق أبدا، ولم يعرف عنه. فلو كانوا، لو كان معناها عندهم أن الخالق الرازق هو الله لقالوها، وما منعهم من ذلك معنى أبدا. فبان بهذا أن معناها عندهم ما هو؟ أنه لا معبود بحق إلا الله. فهم أبو جهل وأضرابه مثل أبي لهب والوليد بن المغيرة وابن خلف أبي وأمية وأضرابهم الكفار، فهموا أن قول هذه الكلمة يحكم عليهم خلع آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. ولهذا ماذا قال قائلهم كما قص الله عنهم وأخبر عنهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ويزيد وضوحا أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاده نبيه ونبينا وابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله، لو كان معناها عنده أن الخالق الرازق هو لقالها، وما استطاع هذا ليس لنا، وما استطاع المخزوميان الجالسان عنده فليه عنها. أنا أشرت إشارة لأن القصة مرت عليكم بما أظن. الأمر الخامس، الأمر الخامس، أن كثيرا من المسلمين يظنون أن النافع والمخلص للكفر هو قول لا إله إلا الله، هو قول لا إله إلا الله. بعضهم أتي من بلية ويقول هذه عقيدة اعتقادي كذا، أنا اعتقادي في فلان أنه ينفع ويضر، ما يقول ما يسمون آلهة، يقول اعتقادنا كذا. هذا كثير من المسلمين، وهم يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن هذه حاله من أهل لا إله إلا الله فيما يزعم، فإن أبا جهل وأضرابه من الكفار أعرف منه بمعنى الأمر، لأن أبا جهل وأضرابه فهموا منها معنى، فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنه خلع كل معبود سوى الله. أما كثير من يدعي الإسلام
يظن أن المراد مجرد قولها، مجرد قولها. ويوجد الآن من الجماعات الدعوية الحديثة، أنتم يا أهل البحرين الكثير منكم ما يعرف اصطلاحها، أنا دائما أقول الجماعات الدعوية الحديثة. لماذا هذا القيد؟ من يجيب؟ لا، ما هو الجماعات؟ الجماعة واحدة، من هي؟ السلفية الحديثة، لأنها ليست جماعة دعوية حديثة. فهمتم الكلام؟ أقول جماعات، حتى ما عندنا جماعات قديمة، هي جماعة واحدة بارك الله فيك. كيف؟ لا 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 لا، نقول الجماعات الدعوية الحديثة، لأن هذه الجماعات الدعوية الحديثة وارثة للضلالة القديمة. لا تتعبوا أنفسكم، وسوف أذكر لكم شيئا إن شاء الله في حينه لا ألتزموا به الآن. أنتم هذا؟ فالجماعات الدعوية الحديثة كلها ضالة من ضلالة، ونقول حديثة حتى تخرج السلفية لأنها ليست جماعة حديثة، وهذا سوف يأتي له بيان. والله أن كثيرا منكم من سمعوا منا البيان في ذلك ومن إخواننا ومشايخنا. أقول بعض الجماعات الدعوية الحديثة جماعة منها كبيرة جدا يتبعها ملايين، ولها مراكز في السعودية وفي البحرين ما شاء الله مراكز، حينما يدعون إلى التوحيد، حينما يشرحون معنى لا إله إلا الله الكلمة الطيبة، يقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا إله. سمعتم كيف؟ يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أبو جهل يعرف هذا وما قالها، إذن أبو جهل على المنكع، أبو جهل على المنكع معنى لا إله إلا الله. نعم،
إذا عرفت ما قلت لك بمعرفة، إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم إلى آخرهم الذي لا يبطل الله من أحد دين الإسلام. وعرفت ما أصبح ظالم الناس، وعرفت ما أصبح ظالم الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين.
هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تضمنت أمرين عظيمين يتميز بها أهل السنة السلفيون أهل السنة يتميزون بهما دون غيرهما، يتميزون بالإيمان. الأمر الأول عظم الشرك بالله، وأن الله لا يغفره لمن مات عليه، وها هنا سؤال وهو هل هذا الوعيد يعم الشرك الأكبر والأصغر أو لا؟ والجواب أول، هذا الوعيد شامل لأكبر الشرك والأصغر لعموم الأمر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن قال قائل كيف العموم أو أين العموم؟
نقول تأمل أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إن الله لا يغفر أن يشرك به في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر الشرك به. فبان لهذا عموم الوحيد بعدم مصدرة الله لمن مات على الشرك أصغره وأكبره. وثانيا يفرق بينهما بوجهين. الوجه الأول الشرك الأكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، والشرك الأصغر ليس كذلك. والوجه الثاني الأكبر موجب للخروج في النار أبدا أبدا، والأصغر ليس موجبا للخروج في النار لكنه متوعد بالعذاب عليه وعدم مغفرته. الأمر الثاني في قوله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عذبه وإن عذبه لم يخلده فيه. وهنا يجب أن نذكر أقسام الناس. سنب لقي الله على التوحيد سائما من المعاصي فهذا نازل من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. منهم من لا يحاسب ومنهم من حساب معظم هو الحساب اليسير. صنف لقي الله موحدا لكن على كبير وكبائر فهذا الذي هو تحت المشيئة والكل مقطوع له بجنب. أعني من مات على الكرسي مقطوع له بجنب في وعد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. سمعتم؟ فالجنة موعود بها الموحدون، وسواء كانوا سالمين من الكبائر أو غير سالمين ما داموا ماتوا على التوحيد فهم موعودون بالجنة. وفي هذا دليل على أن الموحدين لا يحكم عليهم بالكفر، فيه رد على الخوارج وغيرهم ممن يصفون الفاسق من المسلمين بأنه كافر. نعم.
إذا عرفت ما قلت لك المعرفة تقدم وعرفت الشرك
لا في الموقف
أصابك صاحب الخير. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. وأصابك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يخطو بكلمة يخرجها من لسانه وهو قد يقولها وهو جاهل فلا يقدم بالجهل وقد يقولها وهو يقول أنها تقدمه إلى الله تعالى كما يظن المشركون خصوصا
خصوصا إن ألهلك الله ما تذكر عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم كتاب صائمين فجعل لنا آية حقك اجعل لنا إلها كما لنا آلهة فحينئذ يعظم حقك وقوفك على ما يوجدك يخلقك من هذا وعن ذلك واعلم أن الله سبحانه
وأقول لا يزال المصنف رحمه الله يقرر التوحيد الذي جاءت به المسلمين كما يقرر أن المشركين في هذه الأمة هم على نهج من سبقهم حتى وانتسبوا الإسلام من سبقهم الاستسلام لله بالكفر والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وحده ويذكر هنا فائدتين عظيمتين الأولى أو فائدتين يحصل عليهما وينالهما كل من وقر الإيمان في حاله وخالق الإيمان بشاشة قلبه يدرك هاتين الفائدتين العظيمتين الأولى الفرح بهداية الله الذي أنعم عليه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فإن نعمة الله عظيمة وجمع الناس على التوحيد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان والآية قل فبذلك قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا
لأنه برحمة الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
جميل رحمة الله وفضله يجب أن هذه النعمة يجب أن يقدر أجرها كل مسلم ومسلم كل من الله عليه بالتوحيد الخالص والسنة المحضة وخالص الإيمان بشاشة قلبه يجمعه هو خير من ما يجمعه الأرض من متاع الدنيا والفائدة الثانية يعظم حرص المؤمن والمؤمنة بالخوف من الله فيحفظ لسانه من الذل فإن كثيرا من الناس يقول كلمة هي مهلكة هي كلمة كفر ويجب عليه أن يتوب منها ومن تلك الكلمات التي أشار إليه المصنف وما يماثلها أصحاب موسى وهم من نبيه لما جاوزوا البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فماذا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله ليس كذلك اجعل لنا إلها كما لهم آية فماذا قال نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم ذكرهم بشدة ماذا قال إنكم قوم تجهلون ونظيرها نظيرها كلمة قالها بعض مسلمته عنهم خرجوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرب ثقيف وهوازن استمروا بشجرة يعطف المشركون عندها وينوطون بأسلحتهم تبارك يعني قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم النفير الله اكبر انها السنن قلتم والله كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما له القائمه قال انكم قوم تجهلون الحديث فانظروا بين الكلمتين يا مؤمنون ويا مؤمنون قارنوا بين العبارتين باللغه ثم انظروا في المعنى انظروا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانه فإذا نظرت إلى اللفظ أصحاب موسى ما له باسمه كأنه رب العابد يا موسى أليس كذلك؟ أدركت المال ولا لا؟ ماذا قال أصحاب موسى؟ هل قالوا يا رسول الله؟ قال يا موسى أصحاب محمد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله في المنظر في القلب المطلوب ماذا قالت بنو اسرائيل قالوا اجعل لنا الها شيء يقول شيء نحن اجعل لنا الها كما لهم يعني اجعل لنا صنم هؤلاء يعبدون اله ونحن ما تجعلنا صنما مثلهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ماذا قالوا قالوا اجعل لنا ذات انوار أليس من عبارتان مختلفتين في اللفظ؟ أليس في العبارتان في اللفظ مختلفتين؟ ما لكم؟ أنتم قالوا نعم أو لا؟ متفقون متفقون يعني مختلفتان في اللفظ أو لا؟ مختلفة لكن في المعنى شيء واحد النتيجة واحدة ولهذا النبي شبه نعارة قومه شرطة لأهل الإسلام شبهها في مقولة من ببني إسرائيل أليس كذلك؟ هذا يوجب على المسلم أن يحرص على البعد عن كل كلمة تقرب من الأرض تقرب من الأرض ولهذا يعني وصلت إلينا هذه الجنبية في بعض الدول من دول العالم العربي فصلنا منهم رسائل ومهاتفات في مجلس يحب الله لماذا؟ قال يحضر إذا حرب شر الله كما ربنا والله كما يقول شر البلية ما يبشر أما يجد شيء يسبه إلا الله الرسول واختبت إليك على الدين قال نسب الله نقول هذا كبر قال إذا كبر قلنا يجب أن يخوف بالله ويشدد عليه القول ويقول اتق الله ولا تقول مثل هذا ما يفجرك فإذا قررت على زوجك أو ولدك أو بنتك سببت الله أو قررت واحد قررت على واحد لك عنده دين سببت الله وسببت دين الإسلام أو سببت محمد صلى الله عليه وسلم المقصود يجب على المؤمن أن يحفظ لسانه عن كل كلمة فيها لحظة عن كل قول فيه معصية وأوجب ما يحفظ اللسان عنه كلمة الكفر حتى وإن كانت مزاحة لا يجب أن يحفظ العدل أبدا بل يجب أن يتوب إلى الله عز وجل قد جاء في الحديث ما من قال والله والحجة فيقول لا إله إلا الله. نعم.
واعلم ان الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا لهذا التوحيد الا جعل له اعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيره وتصد ويوجد
فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ما للنبي إلا وكان أعداء يتكالبون عليه وعلى صرف الناس عن ما جاء به من عند الله. وهؤلاء الأعداء صنف الريحنس وصنف الريحنس والصنف الإنسي وإيش تقول الشيطان الإنسي يتلقى من الشيطان الجني ما من زبرة القول ما يضحكون به على السب والأتباع. وفي هذا تنبيه إلى أنه يجب على من تأسى بنبي الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجتهد في دعوة الناس إلى الحق وتبصيرهم بالتوحيد والسنة وتحذيرهم من الشرك وسائر المعاصي والبدع والمخدرات. وإن ناله ما ناله من الخلق فإن الذي يجند نفسه لتربية الناس على الدين الخالص المحض الخالص من شوك الشرك والبدع ويريد أن يربئهم على السلوك الجيد والطريق المستقيم ويريد أن يصطفيهم مما يشيل عليهم عبادتهم أو معاملتهم أو سلوكهم يجب عليه أن يحسب لأعداء الله حسابا وأن يصبر عن الأذى وإلا لم ينجح من دعوته إلى الله لم ينجح. من لم يصبر لن يبلغ أموره. Thank you.